بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا لقاؤنا الأول في برنامج فإني قريب، والاسم الذي سنتناوله في هذا اللقاء كما هو موضح في الجدول هو اسم الله الرقيب في جانبه النظري. وأحببت أن أنوه على نقطة قبل البدء في البرنامج، اللي هي ستكون مدة الحلقات في جانبه في جانبها النظري والتطبيقي قصيرة، والسبب في ذلك هو انشغال الناس في رمضان. فاتفقنا أنا والشيخ يعني أن نذكر في الحلقات زبدة البرنامج وزبدة الاسم في جانبه النظري والتطبيقي. ما أبغى أطول عليكم، معنا الدكتور محمد نصيف.
نسأل الله العون والمدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتحدث عن اسم الله الرقيب، والحديث عن أسماء الله أمر صعب. نسأل الله التوفيق والعون، ونحن نتحدث عن صفات خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا سبحانه وتعالى. الاسم الواحد من أسماء الله يتعلق بأمور كثيرة، بل اسم الله الرقيب لا يخرج عنه شيء في هذا الوجود. فرق بين أن نتحدث عن صفة يتصف بها مخلوق فتكون محدودة لأن المخلوق محدود، وبين أن نتحدث عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى
مطلقة.
قال بعض قال بعض أهل العلم في تعريف هذا الاسم الكريم أو في الحديث عن معنى هذا الاسم، قال: فهو سبحانه رقيب، تحت رقبته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا خفي عنده. يعني عندما نقول إنه يراقب الخفي والجلي فهذا لا يعني أنه خفي بالنسبة له، وإنما هو خفي بالنسبة لنا. فما في صدري خفي عنك، وما في صدرك خفي عني، ولكن لا شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى. قال: تحت رقبته، أي رقابته، الكليات والجزئيات، يعني يعلم تفاصيل الأمور ودقائقها ويراقبها سبحانه وتعالى، كما هو رقيب على الكليات والأمور العامة وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات. الأرض نعرف أنها أراضين، ونعرف أنه في أعماق الأرض توجد معادن، وتوجد حمم ملتهبة، وتوجد
أمور باطنة،
وهذه كلها يراقبها الله سبحانه وتعالى. ولكن أمر السماوات
بيده
أوسع بكثير. إذا كنا الأراضين فنحن نعرف الكرة الأرضية، لكن إذا كنا السماوات، هذه كلمة لا يمكن لنا أن ندرك أبعادها. إلى يومك هذا تستمع أحيانا إلى بعض القنوات أو الإذاعات الإخبارية يقولون: اكتشف نجم جديد أو مجرة جديدة أو ولم يصلوا إليها بأجهزتهم، وإنما رصدوها من بعيد، والأمر كله تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا خفي عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد. يعني أنا الآن هذا المسجد مكشوف لي، أجلس هنا وأرى الجدار البعيد على بعد 20 مترا، لكن هل أراه وأدركه إدراكي لهذا الكتاب الذي بين يدي؟ لا، القريب لا يستوي عندي مع البعيد، لكن الأمر في رقابة الله مختلف. لذلك قال: بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد، ما فيش قريب بعيد، في أنها تحت رقبته التي هي من صفته سبحانه وتعالى. وبالتالي كل شيء مراقب، هذه الكلمة كل شيء لا يخرج عنها شيء، كل شيء مراقب، ولذلك لا يضره إفساد المفسدين ولا تقرب المقربين المتقربين. لاحظ مثلا في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية، كلام عن كفار مكة، يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ثم قال الله وكل أمر مستقر
عنده،
لا فرق، لا هذا الذي يصنعونه ليس بشيء، الأمور مستقرة على ما أراده الله وهي تحت رقابته سبحانه وتعالى. وما عرف به اسم الله الرقيب ما ذكره الشيخ السعدي، قال هو المطلع على ما أكنته الصدور. أسماء الله تتعلق بكل واحد منا على حدة. عندما أقول رقيب قلنا يعني رقيب على الكليات والجزئيات. الآن لاحظ في نفسك لأن هذا دواء لما يصيب الإنسان. المطلع على ما أكنته الصدور، كل شيء يخفيه صدرك الله مطلع عليه. وأنت وأنا بمجرد أن يدخل إنسان إلى المكان الذي نحن فيه، أو أكون ألعب بجوالي فينظر إنسان في الجوال، أو أكون أتحدث مع إنسان فيدخل ثالث، مباشرة بمجرد وجود هذا الشخص الذي يراقب الوضع ستختلف تصرفاتي في ضوء علاقتي بهذا الشخص وقدرته علي وموقفه مما أصنع. لكن هذا كله للمخلوقين لأنهم يراقبون وتزول رقابتهم، ليست هناك رقابة دائمة، لكن الله سبحانه وتعالى المطلع على ما أكنته الصدور. فأنت الآن لا تراقب الله في جوارحك فقط، أنت تحتاج وأنا أن نراقب الله في الشيء الذي تخفيه صدورنا على ما أكنته الصدور. الصدور جمع صدري وصدر وصدر الثالث والرابع في أنحاء المدينة المنورة، في أنحاء المملكة العربية السعودية، في أنحاء الجزيرة العربية، في أنحاء الشرق الأوسط، في أنحاء الأرض، كله مكشوف بنفس الدرجة.
لكن ممكن البعض يقول يعني ما دام أن الله عز وجل سيغفر لي ما يكنه صدري فالأمر فيه ساعة، فخلاص يعني
متى يغفر الله؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. واحد يقول أنا أعمل معاصي ولكنني أدعو الله وأرجوه وبالتالي سيغفر لي. وهنا أمران، الأمر الأول هب أنه غفر لك، فأين الحياء منه عندما نقف بين يديه وتظهر تلك الأعمال التي كان يراقبنا فيها؟ هذا واحد. والأمر الثاني، هل تضمن إذا استمر الواحد منا على المعصية والمخالفة هل يضمن قلبه أن يبقى داعيا راجيا؟ ألا تعرف أناسا من كثرة وقوعهم في الذنوب صاروا يقولون، بعضهم يقول كلمة أعوذ بالله سيئة جدا، يقول أنا حاجز مكان في النار، أو يظن أن الله لا يغفر له. إذا وصل إلى هذه المرحلة يكون وصل إلى مرحلة الخطأ، قنوط من رحمة الله. فينبغي للإنسان أن لا يتكل على هذا الأمر، وإنما يراقب الله، ومراقبة الله لا تعني أبدا عدم الوقوع في الذنب، لكنها تعني أن الإنسان يكون سريع الرجوع،
عنده وعي،
عنده يستيقظ إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر أو أوضح منها. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه الآية جاءت في وصف المتقين الذين أعدت لهم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلى هنا صفات طيبة إيجابية متقين، لكن بعدها قال والذين إذا،
يثبت إنسانيتهم
والذين طبعا، ولكن إذا هذه تكون للأمر الذي يتكرر يحصل كثيرا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
لهم. هذه من الصفات.
نعم.
من الصفات.
صفات المتقين الذين وعدوا بالجنة وطولبوا بالمشارعة.
إذا وقعوا بالذنب يسارعون في الذكر.
فهذه الرقابة تولد، لا تولد عصمة من الذنب بالكلية، لكنها تولد سرعة الرجوع وعدم الاستمرار. كلما وقع قال علم أن راه ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب فيستغفر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي في تتمة التعريف بعد أن قال المطلع على ما أكنته الصدور، قال القائم على كل نفس بما كسبت. وهذا معنى صعب جدا، ويراقبك ولست مستغنيا عنه. يعني هناك من يراقبك ولكن تستطيع أن تتصرف كما تريد، هنا الله يراقبك وهو القائم على نفسك وعلى كل نفس بما كسبت. بمعنى من الذي يأذن لرجلك أن تتحرك، وليدك أن تتصرف، وللسانك أن يتكلم، بل لعقلك أن يفكر. هو قائم على كل نفس بما كسبت. وثبت في الحديث أن رجلا كان يسير وينظر في ثيابه كأنه أعجبته نفسه، فأمر الله فخسف به، فهو يخسف به في الأرض إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث. لحظة يتركك الإنسان، يتركك الله، أو يوقع عقوبة على فعل تكون لحظة بئيسة في حياة الإنسان. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فأنت مراقب والمدد منه، وقد يوجب فعل الإنسان عاقبة وخيمة أو عاقبة حسنة، نسأل الله يجعل عواقبنا حسنة. قال القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. فكما قلنا هو رقيب، ولكنه أيضا هو الذي يمد ويرعى ويربي بالنعم ويدبر الأمور سبحانه وتعالى. هذا كان كلاما يسيرا من كلام أهل العلم في تعريف اسم الله الرقيب، وهذه النقطة الأولى وهي أساسية. هذا الكلام الذي قلته ينبغي أن يسمع بقلب، وأن تتأمل فيه، وأن تذهب بفكرك لتعميق هذه المعاني في قلبك. وهذه النقطة الثانية التي نريد أن نتحدث عنها،
ترسيخ،
هي الترسيخ أو الغرس. فإن البذرة مهما كانت جيدة إذا لم تغرس في الأرض لا يتصور أن تنبت الشجرة الباسقة العالية
أو حتى ثباتها في الأرض.
نعم، لا بد أن تغرس وتثبت. وهنا عندنا وسائل للغرس متعددة، سأذكرها سردا، وسيكون في البرنامج ما يدعمها. وركز على نقطة بإذن الله واحدة منها. عندنا ستة أمور نستطيع أن نقول أنها تعين على غرس العلم. نحن عندنا علم بسم الله الرقيب ومعناه، لكن غرس هذا العلم عندنا ستة أمور، طبعا ليست من باب الحصر وإن من باب المثال والتركيز على ما أظنه يعني نافعا في هذا الباب. أول أمر سماع شرح مفصل لهذا الاسم، تجد في اليوتيوب وفي وسائل التواصل المختلفة دروسا في أسماء الله، وتجد حديثا عن اسم الله الرقيب قد يمتد لساعة أو أقل أو أكثر، تستمع إلى مقطع قد تجد بعض الكلام مكررا مع ما قلته، وقد تجد كلاما جديدا، وفي كل خير.
في التكرار. فما تكرر
تقرر، وبالتالي يرسخ.
صحيح.
والجديد يفتح الذهن على آفاق أخرى واسعة. صحيح. وسيكون إن شاء الله في البرنامج إمداد باقتراح لإحدى التسجيلات الصوتية أو المرئية لاسم الله الرقيب، ولكنها ليست من باب الحجر، فيختار الإنسان ما يجد فيه قلبه. والسلاسل في في أسماء الله الحسنى كثيرة. الأمر الثاني وهو مهم أيضا القراءة عن الاسم، وحبذا لو كان في يوم آخر، في يوم أسمع الاسم، وقد أكرر السماع إذا وجدت أثرا، وأختار الأوقات التي فيها صفاء. وكذلك الأمر في القراءة عن الاسم، الكتب التي كتبت عن أسماء الله كثيرة، تأخذ اسم الله الرقيب وتقرأه وتتأمل فيه.
ممكن نضع يعني جزء مقترح،
يمكن أيضا نقترح شيئا
ويوضع ورقة مثلا،
نعم، قطعة من كتاب أو صفحة يكون فيها الحديث عن اسم الله الرقيب.
شيخنا إيش أفضل الأوقات يعني اللي يكون فيها صفاء الذهن والقلب حاضران؟ يعني
طبعا هناك صفات للوقت أكثر من تحديد الوقت، لأنه
يعني يختلف يعني،
يعني بعض الناس عمله يختلف عن الآخر وكذا، لكن المهم أنه يكون وقتا ليس فيه اتصالات بالجوال ولا رسائل، يكون وقتا ليس وقت جوع شديد غالبا ولا شبع شديد، ويكون وقتا هادئا ليس فيه شواغل، يعني غير الجوال، أي البيت يكون الحركة فيه هادئة أو كذا، اختار وقتا. قد يكون وقت السحر قبيل الفجر بعد السحور، قبيل الأذان بقليل،
هذا في الأغلب يعني في هذا الوقت يعتبر
في رمضان قد يكون مناسب
فارغي.
وكذلك بعد العصر، بعد العصر وقت مناسب، لأن الوقت قبل الفجر قد يكون ضيقا بعض الشيء، لكن الوقت بعد بعد العصر يكون يعني فيه صفاء ويستمع إلى اسم من أسماء الله أو يقرأ. والأمر الثالث، قلنا القراءة وقبلها السماع، الأمر الثالث وهو مهم أن يجلس الإنسان وحده لا شيء يشغله لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة،
عزلة
يعني عزلة مرحلية أو عزلة مؤقتة، يجلس وحده ويتأمل في هذا الذي قرأه وسمعه، وحبذا لو سجل الأشياء التي تعجبه يبدأ في التأمل، يقرأ فيها ويتأمل ويتأمل ويعمق هذا الأمر في نفسه. ثم الأمر الرابع وهو جيد إن تيسر، أن يتدارس الإنسان مع آخر، إما أن يتدارس الرجل مع زوجه أو مع أولاده أو مع صديقه في العمل أو مع جاره، يتدارس يعني نتواصل أن نقرأ ونسمع عن هذا الاسم ونتأمل
بشكل جماعي،
السماع والقراءة بشكل فردي، ثم نجتمع لنتدارس ماذا وجد في اسم الله الرقيب، كيف شعرت به، وهكذا.
هذه فيها
هذه مدارسة نافعة جدا
جدا.
والأمر الخامس سأؤجله لأننا سنطيل كلامه فيه قليلا وننتقل إلى السادس، والسادس كتابة ملخص عن اسم الله الرقيب، يعني كل ما تكتبه وتقرأه وتسمعه وتعرفه عن اسم الله الرقيب نافع، لكن لو كتبت شيئا في صفحة أو نصف صفحة
ملخص التجربة اللي عاشها في خلال 5 أيام،
نعم، تكتب يعني وجدت في اسم الله الرقيب كذا وكذا، أو تختار آية أثرت فيك، أو المهم أن تجمع شيئا مختصرا يكون فيه، تكون فيه خلاصة تجربتك مع اسم الله الرقيب. أما الأمر الخامس وهو البحث عن خطوة عملية يسير الإنسان بها يومه وليلته تتعلق بهذا الاسم، وسأقترح هنا على اسم الله القريب الرقيب، يعني هذا مثل التمرين العملي، قد لا يمتد اليوم كله، قد يكون في وقت معين. غالبا كل منا في رمضان لابد أن يذهب إلى السوق، إما أن يذهب لشراء بعض الطعام أو الأشياء الخفيفة للبيت، أو قد يشتري أشياء العيد أو كذا. فأنا أقول وأنت خارج من السوق بالسيارة مثلا أو على رجلك، إلى أن تصل السوق، وإذا استطعت أن تستمر بهذا الأمر وأنت تتجول في السوق، تذكر أن الله رقيب، وأنت تسير الآن تذكر، استدم هذا الشعور،
يستحضر،
نعم، يستحضر أن الله يراه، الله يراني الآن وأنا ذاهب إلى السوق، سأحضر الطعام للأولاد، من نية لهذا إدخال السرور، تقوي على صلاة المغرب مثلا، ابدأ في استحضار، اترك هذه النيات الآن، ركز على أن الله رقيب، ركز واستدم هذا الشعور، ستحتاجه في السوق، قد يتشاجر معك إنسان، قد يصرخ فيك إنسان،
وفي السيارة
قد، أنا أقصد إنه هذا الآن مرحلة التزود، وصلت إلى المرحلة إلى السوق، أو وصلت المكان الذي ستشتري منه، المفترض أن يبدأ هذا الشعور الذي استدمته بالتأثير عليك في سلوكك في هذا المكان. لو استطعت أن تستديم السلوك ستجد أنسا عجيبا، وتجد عونا على أن لا تخالف، لأنك قد تنظر نظرة لا تحل، قد يكذب الإنسان في بيعه وشرائه، قد إذا راقب قد يغير جدوله، قد ينوي شراء شيء ويغير، يقول الله يراني بالله أنا يعني هل أحتاج كل هذا الطعام، وبعضه يرمى، نحن يكفينا من الطعام كذا ونشتري ونرمي، يبدأ في محاسبة نفسه في ضوء اسم الله،
يعني المراقبة تستدعي المحاسبة
لا شك. ولكن يعني نقول الخلاصة أن الإنسان يحاول أن يختار وقتا، طبعا هذا الوقت الذي اخترته قد يختار الإنسان وقت الذهاب إلى العمل، قد يختار وقتا آخر، لكن هذا مثال لوقت يعني يمكن أن يربي الإنسان فيه نفسه على تقوية استحضار
يعني
أن الله
تكون يا شيخنا في يعني في الأوقات اللي تمارس فيها عاداتك اليومية.
نعم،
من هذا الجانب.
نعم، حتى تنتقل لأن الرقيب في الصلاة تتذكر أنه صحيح. رقيب، لكن نحن نريد أن تنتقل إلى حياتنا كلها. فالخلاصة بهذه النقاط الست أن الإنسان يسمع ويقرأ ثم يتأمل ويتدارس ثم يعمق بخطوة عملية وأخيرا يلخص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه